إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية: قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها، وأخبر أن فيها آيات وعبرا، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنتدى للمطلوب بأيسر ما يكون وأوضح ما يكون. وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد، ولا أوجد نفسه، وهذا أمر بديهي. فتيقنا أن الذي أوجده الأول، الذي ليس قبله شيء، كامل القدرة، عظيم السلطان، واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كيف عرفنا أنه الحي القيوم؟ لأنه لولا حياته لم نوجد، والقيوم على وزن الفيعول، وهو من صيغ المبالغة، وهو القائم بنفسه القائم على غيره. ووجه ذلك أن السماوات والأرض دائما تحتاج إلى من يقوم عليها، ولازم هذه الحاجة أن يكون الله تبارك وتعالى قيوما عليها دائما، لا تأخذه سنة ولا نوم. وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع، عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى، عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة، عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان. وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات، فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، لأن الإرادة هي تخصيص كل ممكن ببعض وجوهه الممكنة. فإذا رأينا ما في السماوات والأرض من التخصيصات، فإن ذلك دال على صفة الإرادة لله تبارك وتعالى ونفوذ مشيئته. ونعرف من ذلك كله أن من هذه أوصافه وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام، الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له، لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا، وأنها مسخرة لنا، وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلد إلى الكسل والبطالة، ولم نضف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بحجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم. وقد علق العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه القاعدة بقوله: أما دلالة هذه المخلوقات على التوحيد فمن جهتين: الأولى أن هذه الأشياء كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين، قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وأن افتقار كل واحدة من هذه المخلوقات إلى شيء آخر لتقوم العناصر دليل على وحدانية من جعل هذه الأشياء مفتقر بعضها إلى بعض، بل إن الله تبارك وتعالى قضى أن يكون ذلك حتى في الذرات التي تتكون منها العناصر بعد، فإن الله جل وعلا جعل في كل ذرة من الكهيربات السالبة وكذلك من الشحنات الموجبة ما يعد داخلاً في قوله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فهذه جهة يستدل بها على توحيد الخالق تبارك وتعالى. وأما الجهة الثانية فهي أن هذه المخلوقات نظامها واحد لا تضطرب ولا تتناقض، ولو كان لها خالقان لكان هذا يخلق أو يتصرف بمخلوقاته بشيء يضاد تصرف الآخر. وإذا نظرنا إلى انتظام الكون علمنا أن مدبره وخالقه واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم إن العلامة المصنف رحمه الله استطرد في هذه القاعدة إلى أنه يجب علينا ألا نخلد إلى الكسل والخمول وعدم التأمل وعدم استخراج منافع الأرض التي قال الله تعالى فيها: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال: ولكن مع الأسف إن المسلمين أخلدوا إلى الكسل وناموا وأضاعوا أوقاتهم في حرب بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضا حتى سبقتهم الأمم الكافرة، مع أنها تعمل هذا الشيء للدنيا فقط. ولو وفق المسلمون للعمل بهذه الأشياء لكانوا يعملونها للدنيا والآخرة. فهذه القاعدة مهمة عظيمة، وهي النظر في هذه المخلوقات العظيمة من حيث الدلالة على خالقها ووحدانيته وما تتضمنه من أنواع صفاته كالرحمة والعلم والحكمة والقدرة وما إلى ذلك، والثاني من جهة أنه ينبغي لنا أن نستعمل عقولنا وأفكارنا في استخراج منافعنا من هذه المخلوقات. وهذا دأب المصنف العلامة رحمه الله تعالى، دائماً يستخرج من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مخرج للأمة من مأزقها، لأن الله رب العالمين جعل القرآن تبيانا لكل شيء، وجعله الله رب العالمين هدى ونورا، وبين الله تبارك وتعالى فيه القواعد العامة التي إذا أخذ بها المسلمون أصابوا النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. فهو مهموم دائما رحمه الله تعالى بهذا الأمر، وهو دائما ما يقع على ما يكون مخرجا للأمة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يصير المسلمون بحيث ينبغي أن يكونوا لا كما هم، فإنهم متخلفون عن الركب الإنساني من الناحية المادية تخلفا عظيما. ولما لم يحققوا ما أنزل الله رب العالمين من الوحي المعصوم تحقيقا كاملا في أنفسهم وفي حياتهم وفي سلوكياتهم، لما لم يحققوا ذلك التحقيق المرضي، لم يكن عندهم ما يغري غيرهم بأن يقبلوا على طريقهم، لأنهم ينظرون في المنتهى إلى ما هم عليه من التخلف وما أصابهم من الخمود والجمود. وكثير منهم حتى إن عرف الحق وأن الوحي الذي مع المسلمين هو الوحي الخاتم وأن نبيهم هو رسول الله حقا وصدقا، فإن كثيرا منهم يجعلونها هنا تلبيسا ظاهرا، وهو أن المسلمين لو كانوا على حق لتقدموا في الحياة المادية وما كانوا بهذه المثابة المتردية التي هم فيها. فإلى الله المشتكى. القاعدة 58: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبأهم آدم بها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند هذا الموضع: رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، ولم يذكر في السنبلات الأكل لأن السنبل لا يأكل بعضه بعضا بخلاف البقر، فالذين يعبرون الرؤيا قالوا لا نعرف، وقالوا هذه أضغاث أحلام. وأما يوسف عليه السلام فعبرها تعبيرا عجيبا، فقال لهم: تزرعون سبع سنين دأبا كلها ريف وخصب وزرع كامل، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم إلى إبقائه في سنبله لأن الحب إذا بقي في سنبله لا يدركه السوس ولا يؤثر فيه. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني تحفظونه وتحرزونه، وهذا يدل على أن الشيء عندهم شحيح يتواصون بحفظه وتحصينه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فهذه 14 عاما. وإنما قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، لأنه فهم ذلك من الحصر، سبع وسبع والعدد المحصور له منتهى، فصار الأمر كما ذكر عليه الصلاة والسلام. وهذه الإشارة الأخيرة عند هذا الموضع من سورة يوسف قال بها شيخه العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وأن الذي قاله يوسف عليه السلام إنما كان فهما واستنباطا من نظم الآيات، فسبع شداد عجاف ولا شيء بعد ذلك، فما دامت هذه السبع العجاف قد حددت فما بعدها ليس من جنسها. لذلك قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال العلامة السعدي رحمه الله: ولما عرض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاه، فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى، وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا، لأنهم يعلمون أن هذا ليس من جنس السحر، وهم يعرفون السحر، وهم قد سحروا أعين الناس، ولكن أعين السحرة لم تسحر، فهي ترى الحبال حبالا والعصية عصية، وأما هم فقد صنعوا شيئا آخر تعلق بأعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وسواء كان ما أتوا به حيلة من الحيل، فأن جعلوا في جوف تلك العصي أو في جوف تلك الحبال أو ما على هيئة الحبال، جعلوا في جوفها الزئبق، وهو إذا ما مسته الحرارة فإنه ربما تمدد أو أصابه شيء، فيبدو ما قد احتواه متحركا، وهذا قاله بعض المفسرين وإن كان لا يسلم، ولكن سحروا أعين الناس، سواء كان الذي وقع حيلة من الحيل أم كان الذي وقع سحرا سحروا به أعين الناس، وهو ظاهر الآية: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فعلى كل حال هم يعرفون حقيقة الأمر، أما أن تكون العصا التي ألقاها موسى قد تحولت إلى حية حقيقية، يرون ذلك رؤية حقيقية، وهي تلقف ما يأفكون، فإنهم حينئذ يقرون ويذعنون ويقولون: لا يمكن أن يكون هذا من جنس الفن الذي نوارسه ونزاوله، هذا شيء آخر. وعليه فإن الذي وقع بعد ذلك كان نصرا مبهرا لموسى عليه السلام على فرعون وملئه، وكان السحرة أول من خضع للآية التي أجراها الله رب العالمين على يديه ظاهرا وباطنا. ولما نقص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به، نصره الله ذلك النصر العجيب. فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده، والمعنى الشديد غضبه وغيظه، القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات، ثم تخلصه وانفراج الأمر له، هذا النصر من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحالة التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين. وثبت النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه، وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تبارك وتعالى. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا مسنا وأهلنا الضر الآية، ثم بعد قليل قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المكين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم، لئلا تسترسل النفوس مع الجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لأنهم في بدر قتلوا 70 وأسروا 70 فنزل المأسورين منزلة المقتولين، واستشهد من الصحابة في أحد 70، فقال الله رب العالمين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب، ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل به من البلاء. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة، وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. القاعدة 59: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف، لما في إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال. فكل حال هي أقوى في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما لله وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. وعقائد القرآن واضحة لا التباس فيها ولا اشتباه ولا غموض، وهذا المعنى يعني أن تكون القلوب محبة لله، معظمة له، عابدة له، منيبة إليه. وكذلك الأبدان والألسنة، هذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. وأما أخلاقه أي أخلاق القرآن التي يدعو إليها، فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها القرآن المجيد، فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية، فالقرآن يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه. فلا يمكن أنه وجد أو يوجد حالة يتفق العقلاء على أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصاً أو ظاهراً أو دخولاً تحت قاعدة من قواعده الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن. والله تعالى ولي الإحسان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا بهذه القاعدة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يتبين لنا أن جميع القوانين المعارضة للقرآن كلها لا خير فيها، وأنه إن قدر فيها خير فما في القرآن خير وأشد وأثبتوا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والحاصل أن كل ما كان أقوم في العقائد والأعمال والأقوال والأخلاق والسياسات والمعاملات والمتروكات والمنهيات فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذا قواعد عظيمة، منها إذا تعارضت مصلحتان إحداهما أنفع أخذنا بالأنفع، ومنها إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أشد أخذنا بالأخف، على هذا فقس. فكلما كان أقوم كان القرآن يهدي إليه، والعكس بالعكس، فكلما كان أعوج وأردأ وأسوأ فإن القرآن لا يهدي إليه بل يهدي إلى ضده وعكسه. قال العلامة المصنف رحمه الله: القاعدة الستون من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها، والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفياً وإثباتاً من درجة إلى أعلى أو أنزل منها. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة. وهو ذكرها هنا قاعدتين في هذه القاعدة. فأما القاعدة الأولى فهي الإجمال والتفصيل، وأما القاعدة الثانية فهي سنة التدرج في الأحكام. وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال، وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع، يعني التفصيل بعد الإجمال، منها في قصة يوسف في قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، ثم ساق القصة بعدها. وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فهذا إجمالها، قد حوى مقصودها وزبدتها، ثم وقع بعده التفصيل بقوله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إلى آخر القصة. وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله: يحذرون. هذا مجملها، ثم وقع التفصيل. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأجملها، ثم وقع بعده التفصيل. وأنت لا تجد موضعا فيه إجمال إلا ويعقبه تفصيله، هذا من أجل البيان، لأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن هداية وإرشادا، وبين الله رب العالمين فيه حل المشكلات وتوضيح المجملات لم يجعله الله رب العالمين معما على أحد إلا من اشتبه عليه الأمر لنفاقه وكفره. وأما الإجمال وحده فإنه يضل به الخلق، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: عليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وقال رحمه الله في الصواعق المرسلة: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة، وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس، وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان: معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان: هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل. فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه، وأن لا يوقعك في هذه الظلمات. قال الإمام أحمد في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بكتاب الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن الكتاب تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو وافقه فيها، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. فالقرآن ليس فيه إجمال لا بيان له ولا تفصيل له، لأن الله جل وعلا جعله تبيانا لكل شيء، وجعله هدى ونورا وإرشادا لكل ضال من ضلاله وحيرته. هذا هو الأمر الأول في هذه القاعدة، وهو التفصيل من بعد الإجمال. وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال في إبطال هذا: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة. ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: إن يقولون إلا كذبا. والقول على الله بلا علم وعين الكذب على الله تعالى، ولم يبح الله عز وجل لأحد أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل، حتى قال عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولو تقول علينا، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال تعالى: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش، وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه. وقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. والمعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالآيات الباهرات والدلالات القاطعات صلى الله وسلم وبارك عليه. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآيات من سورة الحاقة، يقول تعالى: لا أحد أعظم جرما ممن كذب على الله بأن نسب إليه قولا أو حكما هو تعالى بريء منه. أن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاسد. ويدخل في الكذب على الله جل وعلا والقول على الله بلا علم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن ربه سبحانه. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كذب على الله جل وعلا. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب عليه، وبين أن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم يجعل دينا ما ليس بدين، وينفي عن الدين ما هو منه، ويحل الحرام ويحرم الحلال وكفى بذلك إثما مبينا وإفكا عظيما. في الحديث المتفق على صحته من رواية المغيرة رضي الله عنه: إن كذبا علي والقائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمغيرة يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليس ككذب على أحد، لأنه كذب في التشريع أثره عام على الأمة، فإثمه أكبر وعقابه أشد. فليتبوأ مقعده، أي فليتخذ لنفسه مسكنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن من أعظم الذنوب أن يكذب أحد عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأوعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوعيد الله من كذب عليه، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله رب العالمين جعل من المحرمات التي لا تباح بحال لأنها محرمة لذاتها، جعل من ذلك القول عليه بلا علم، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه هي المحرمات الأصلية التي لا تباح بحال أبدا، فهذه أشد المحرمات وأشدها تحريما القول على الله بلا علم. فإن التدرج الذي ذكر في هذه الآية إنما كان تصاعديا، فأعظم هذه المحرمات هو القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، حتى إن الله جل وعلا ذكره بعد الشرك به: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم أعظم المحرمات تحريما، وكثير من الناس يفتون بغير علم، هذا أمر كبير. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإفتاء منصب عظيم به يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على العامة من أمور دينهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم، لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدر له إلا من كان أهلا له. لذلك يجب على العباد أن يتقوا الله تعالى وألا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة، وأن يعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للخلق إلا الله، ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله، فهو الذي يوجب الشيء وهو يحرمه، هو الذي يندب إليه ويحلله. ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم، فقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري ما حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه، ويقول عن الشيء إنه غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجب. إن هذه جناية وسوء أدب مع الله عز وجل. كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم؟ لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن كثيرا من العامة يفتي بعضهم بعضا بما لا يعلمون، فتجدهم يقولون هذا حلال أو حرام أو واجب أو غير واجب، وهم لا يدرون عن ذلك شيئا. أفلا يعلم هؤلاء أن الله تعالى سائلهم عما قالوا يوم القيامة؟ أفلا يعلم هؤلاء أنهم إذا أضلوا شخصا فأحلوا له ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله له، فقد باءوا بإثمهم وكان عليهم مثل وزر ما عملوا، وذلك بسبب ما أفتوه به. وإن بعض العامة يجني جناية أخرى، فإذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له هذا العامي: لا حاجة أن نستفتيه، هذا أمر واضح، هذا حرام، مع أنه في الواقع حلال، فيحرم عليه ما أحل الله له، أو يقول له هذا واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به، أو يقول هذا غير واجب وواجب في شريعة الله فيسقط عنه ما أوجب الله عليه، أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام، وهذه جناية منه على شريعة الله وخيانة لأخيه المسلم حيث أفتاه بدون علم. أرأيتم لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت: الطريق من هنا، وأنت لا تعلم، أفلا يعد الناس ذلك خيانة منك؟ فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة التي أنزل الله عز وجل وأنت لا تعلم عنها شيئا؟ وإن بعض المتعلمين صاف العلماء يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون، هم من أجهل الناس في أحكام الله. إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي فيما يقول من جزمه وعدم تورعه، لا يمكن أن ينطق ويقول لا أدري، مع أن عدم العلم هو وصفه الحق الثابت، ومع ذلك يصر بناء على جهله على أنه عالم، فيضر العامة لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به، مع أن الملائكة لم تستنكف أن تقول لما لا تعلم: لا نعلم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة قالوا لما لا يعلمون: لا نعلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يستنكف أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم. فما أخرج الحاكم في المستدرك عن جبير بن مطعم لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري. فلما جاء جبريل سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال جبريل: لا أدري. ثم جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري. فسألت ربي عز وجل فقال: شر البلدان أسواقها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستنكف أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم. وجبريل لم يستنكف أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم، بل إن لا أدري هي نصف العلم، ومن قال لا أدري فقد أفتى. أما الذين يصفهم العلامة ابن عثيمين، هؤلاء فصيل آخر، يقول: وليت هؤلاء القوم يقتصرون على نسبة الأمر إليهم، بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام، فيقولون: يقول الإسلام كذا، الإسلام يرى كذا، وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام، ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع المسلمين عليه. فبعض الناس لجرأته وعدم ورعه وعدم حيائه من الله وعدم خوفه منه يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه ما أظن هذا حراما، أو عن الشيء الواجب والواضح وجوبه يقول ما أظن هذا واجبا، إما جهلا منه أو عنادا ومكابرة أو تشكيكا لعباد الله في دين الله. من العقل والإيمان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل عما لا يعلم لا أعلم، لا أدري، اسأل غير، فإن ذلك من تمام العقل، لأن الناس إذا رأوا تثبته وثقوا به، ولأنه يعرف قدر نفسه حينئذ وينزلها منزلته. وإن ذلك أيضا من تمام الإيمان بالله وتقوى الله، حيث لا يتقدم بين يدي ربه ولا يقول عليه في دينه ما لا يعلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بدين الله كان يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي فينتظر حتى ينزل عليه الوحي فيجيب الله سبحانه عما سئل عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وكذلك قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولقد كان الأجلاء من الصحابة تعرض لهم المسألة لا يدرون حكم الله فيها فيهابونها ويتوقفون فيها. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله بغير علم. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به الحادثة فيجمع لها الصحابة ويستشيرهم فيها. قال ابن سيرين لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر. قال ابن مسعود رضي الله عنه أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا أحسنها، فقال له أصحابه قد استحيينا لك، فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. والأمثلة كثيرة على الإفتاء بغير علم، منها أن المريض إذا تنجست ثيابه ولم يمكن أن يطهرها يفتى بأنه لا يصلي حتى يطهر ثيابه، فهذه فتوى كاذبة خاطئة باطلة. فالمريض يصلي ولو كان عليه ثياب نجسة ولو كان بدنه نجسا إذا كان لا يستطيع أن يطهر ذلك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فيصلي المريض على حسب حاله وعلى حسب ما يقدر عليه، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه يومئ برأسه إذا استطاع، فإن لم يستطع أومأ بعينه عند بعض أهل العلم، فإن لم يستطع الإيماء بعينه وكان معه عقله فلينوي الفعل بقلبه وليقل القول بلسانه. مثلا يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقول الله أكبر وينوي أنه راكع، ثم يقول سمع الله لمن حمده وينوي أنه رفع من الركوع، ثم يقول هكذا في السجود وبقية أفعال الصلاة، ينوي الفعل الذي لا يقدر عليه ينويه بقلبه ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. بسبب هذه الفتوى الكاذبة الخاطئة هي أن المريض إذا كانت عليه ثياب نجسة أو كان بدنه نجسا ولا يستطيع أن يطهر ذلك فإنه لا يصلي. بسبب هذه الفتوى الخاطئة الكاذبة يموت بعض المسلمين وهم لا يصلون، وقد يكون مصليا لمدة تزيد على نصف قرن. فإذا كان في آخر حياته وأصيب بالمرض الذي يصيبه منه نجاسة في بدنه أو في ثيابه، وقد أثبت في فراشه وعجز عن الحركة ولا يستطيع أن يتطهر من ذلك، فإذا أصيب بهذا البلاء جاءه بلاء أعظم منه، جاهل يفتيه أنه ليس له أن يصلي والحالة هذه فيترك الصلاة، وقد كان قبل ذلك مصليا منذ احتلامه، بل قبل احتلامه، قبل أن يدرك الاحتلام وهو يصلي وهو طفل صغير يصلي مع أبويه، ثم بعد ذلك هو يصلي ويواظب على الصلاة، فلما أصابه المرض جاءه الجاهل فأفتاه بأنه ليس له أن يصلي، فيقطع الصلاة وينقطع عن الصلاة ويبقى بغير صلاة حتى يموت، فيلقى الله تعالى غير مصل. لو علم الجهال أن المريض يصلي على أي حال لمات أولئك المرضى وهم يصلون. ومثل هذه المسألة وأشباهها كثير، الرجل قبل الدخول يطلق امرأته فيفتيه جاهل بأنه عليه أن يراجعه، فيقوم بمراجعته ثم يدخل بعد ذلك به وينجب منه ويبقى معها ما يزيد على نصف قرن، وكل ذلك عشرة في الحرام، لأنها تبين منه بمجرد الطلاق ما دامت غير مدخول به، فإذا أراد أن يعيدها فلا بد من عقد ومهر جديدين. فيأتي الجاهل فيأخذ منه 5 جنيهات ويرد له اليمين كما يقولون، لكي يبقى معها هذه المدة معاشرا إياها في الحرام ومنجبا منها في الحرام. تتأمل إلى هذا الأمر الكبير وهو الفتوى في دين الله بغير علم، على طالب العلم أن يمسك لسانه عن كل أمر ليس على يقين منه، فإن الإنسان مؤاخذ بكل ما صدر منه من قول وفعل ومن إرادة ونية، فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، وعلى المرء أن يرشد العامة إلى وجوب تلقي الأحكام من أهل العلم حتى يعرفوا بذلك حكم الله عز وجل، وحتى لا يقولوا هم وحتى لا يسمعوا من غيرهم في دين الله تبارك وتعالى ما لا يعلمون. قال العلامة المصنف رحمه الله، وقال تعالى في حق المنكرين للبعث، هو يبين الآن الأمر الثاني من القاعدة التي ذكرها، هو التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ما هو أولى منه، فهذا مثال على ذلك. قال تعالى في حق المنكرين للبعث، بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه، ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال بل هم في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتقل منه إلى قوله بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. تأمل في هذا الترقي. وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم أنه في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، فلما نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال ولكني رسول من رب العالمين، ثم انتقل إلى ما هو أعلى من ذلك، وأن مادة هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو أصل الهدى منبعه ومادته، فقال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وكذلك هود عليه السلام. وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال إن هو إلا وحي يوحى إلى آخر الآيات، وهو في القرآن كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى مريم، أمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على هذه القاعدة، هذه القاعدة تضمنت أمرين: الإجمال بعد التفصيل، والانتقال من حال إلى أخرى. فأما الإجمال بعد التفصيل فهذا من طرق البلاغة، لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعى للذهن، فإن الإجمال إذا وقع بقيت النفس متشوفة إلى التفصيل فيرد عليها التفصيل، وهي أحوج ما تكون إلى معرفة. إذا ورد العلم على القلب ومحتاج إلى معرفته، مشتاق إليه، رسخ فيه أكثر وثبت فيه وتمكن. هذا من فوائد التفصيل بعد الإجمال. وإلا فلو قال قائل: لماذا لا يذكر الشيء مفصلا من أول الأمر؟ نقول: لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران، وهما أن التفصيل بعد الإجمال أثبت في القلب لأنه يرد على القلب وهو متشوف له، ولأن الاختصار والإجمال أوعى للذهن وأقرب للحفظ. وأما الانتقال من حال إلى أخرى فهذا أيضا ظاهر، لئلا ترد المعاني على القلوب دفعة واحدة، وإنما ترد عليها متنقلة مرحلة مرحلة. ومن هذا أيضا الأحكام، لأن الأشياء التي لا يستطيع الناس أن يأتوها دفعة واحدة يجعلها الله سبحانه مرتبة شيئا فشيئا. فمن المأمورات الصلاة والصيام والزكاة، كلها لها مراتب. ففي الصلاة كان في الأول يصلونها بكرة وعشية، ثم صارت خمس صلوات. وفي الزكاة كانوا يؤمرون بأن يؤتوا المال حقه، وآتوا حقه يوم حصاده بدون تقدير ثم قدره. وفي الصيام كان بالأول من شاء صام ومن شاء افتدى، ثم تعين الصيام. وفي المنهيات نجد أن الله جل وعلا في الأمور التي يصعب الامتناع عنها مرة واحدة يجعلها مرتبة، كالخمر والميسر، فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما فيصعب أو يشق عليهم أن يدعوها مرة واحدة، فجعل الأمر مرتبا، ينتقلون من حال إلى حال ليسهل عليهم التنفيذ والفعل أو الترك. ذكرت هذا الأمر في الترهيب من الربا، وفيه ما يدل لما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأحكام والحكمة في التدرج في فرضه من المأمورات والمنهيات. فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يتدرج بهذه الأمة في أول أطوارها في ألوان من المحرمات كالزنا والربا، فمرت هذه المحرمات بأدوار من التحريم حتى استقامت على التحريم الكامل الذي ليس فيه شبهة حلال بحال. أخرج البخاري عن يوسف ابن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. أؤلف القرآن عليه أي أنسخه وأكتبه على ترتيبه، فإنه يقرأ غير مؤلف أي غير مجموع ولا مرتب. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام أي رجعوا إليه واجتمعوا عليه وكثروا، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا تشرب الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. الحديث عند البخاري كما مر. مر الربا كالخمر بأربعة أدوار في التحريم على قاعدة التدريج. هذه الأدوار هي: الدور الأول، نزل قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآيات الكريمة نزلت في مكة، وهي كما يظهر ليس فيها ما يشير إلى تحريم الربا، إنما فيها إشارة إلى بغض الله للربا، وأن الربا ليس له ثواب عند الله. الدور الثاني، نزل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هذه الآية مدنية، هي درس قصه الله سبحانه وتعالى علينا من سيرة اليهود الذين حرم عليهم الربا فأكلوه واستحقوا عليه اللعنة والغضب. هو تحريم بالتلويح لا بالتصريح، لأنه حكاية عن جرائم اليهود، وليس فيه ما يدل دلالة قطعية على أن الربا محرم على المسلمين، فهذا تحريم بالتلويح لا بالتصريح، لأنه حكاية عن جرائم اليهود وليس فيه ما يدل دلالة قطعية على أن الربا محرم على المسلمين. وهذا نظير الدور الثاني في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، حيث كان التحريم فيه بالتلويح لا بالتصريح. الدور الثالث في أدوار تحريم الربا، نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية مدنية، فيها تحريم للربا صريح، ولكنه تحريم جزئي لا كلي، لأنه تحريم لنوع من الربا الذي يسمى الربا الفاحش، والربا الذي بلغ في الشناعة والقبح الذروة العليا وبلغ في الإجرام النهاية العظمى، حيث كان الدين فيه يتزايد حتى يصبح أضعافا مضاعفة، يضعف عن سداده كاهل المستدين الذي استدان لحاجته وضرورته. وهذا يشبه تحريم الخمر في المرحلة الثالثة، حيث كان التحريم جزئيا لا كليا في أوقات الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الدور الرابع من أدوار تحريم الربا هو الدور الأخير، نزل التحريم الكلي القاطع الذي لا يفرق فيه القرآن بين قليل وكثير، والذي تدل النصوص الكريمة على أنه قد ختم فيه التشريع الإلهي بالنسبة إلى حكم الربا. وقد نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الآيات الكريمات التي كانت المرحلة النهائية في تحريم الربا تشبه المرحلة النهائية في تحريم الخمر في المرحلة الرابعة منه، حيث حرمت الخمر تحريما قاطعا جازما بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فمر تحريم الربا بهذه المراحل الأربع، وكذلك تحريم الخمر. أنزل الله تعالى في الخمر أربع آيات، نزل بمكة قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، ولم يصفه، قال ورزقا حسنا. فلما وصف الرزق بأنه حسن وذكر السكر مجردا دل على أنه غير حسن، فكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام وهي لهم حلال، لم يكن المسلمون جميعا يشربون، كان هنالك حتى في الجاهلية من يجانبها لأنه يأنف ويكره أن تذهب عقله. ثم نزل بالمدينة قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فتركها قوم لقوله قل فيهما إثم كبير، وشربها قوم لقوله ومنافع للناس. ثم إن عبد الرحمن ابن عوف صنع طعاما ودعا إليه أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمهم وسقاهم الخمر، وحضرت صلاة المغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون بحذف لا، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فحرم الله تعالى السكر في أوقات الصلاة، فكان الرجل يشربها بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكره. ثم إن عتبان بن مالك صنع طعاما ودعا إليه رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم، فافتخروا عند ذلك وتناشدوا الأشعار، فأنشد بعضهم قصيدة فيها فخر قومه وهجاء الأنصار، أخذ رجل من الأنصار لحية بعير فضرب به رأس سعد فشجه، انطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه الأنصاري، فأنزل الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا ربنا انتهينا. فهذا من حكمته تعالى، معلوم أن الخمر إنما تعمل المادة الفعالة فيها وهي الكحول عملاً عضوياً مادياً في خلايا المخ، فإذا ما نقصت نسبة تلك المادة في الدم أصاب الإنسان خلل عظيم، حتى إنه ربما باع أولاده وفرط في شرفه وعرضه، لأنه قد أصيب بالاعتماد الذي يقال له الإدمان، إذا ما قلت النسبة في الدماء أصابه مثل الجنون بل أكثر، هذا أمر عضوي. ولذلك الذي يبتلى بأمثال هذه المسائل يذهبون به إلى المصحة للمعالجة، فيجعلونه بعيدا محروما، وأحيانا يعطونه مادة تكون شبيهة في تركيبها الكيميائي بالكحول، بحيث إنها تعوض شيئا ناقصا في خلايا المخ من غير أن يكون المخ آخذا بالمادة التي اعتمد عليه، ثم تسحب بالتدريج حتى يبرأ هذا المصاب بالإدمان من إدمانه، فأمر يحتاج إلى مجهود ولا يسيطر عليه الإنسان ببدنه، لأنه أمر عضوي بدني يتعلق بالخلايا العصبية بخلايا المخ. كيف يتخلص منه المرء بكلمة؟ هذا فعل الإيمان، فاجتنبوه. ثم فهل أنتم منتهون، انتهينا ربنا انتهينا. والاعتماد الذي في خلايا المخ، خلايا المخ خلقها الله رب العالمين، وهذا الاعتماد يزيله الله رب العالمين، والبدن الإنساني يتفاعل مع الإيمان تفاعلا حقيقيا، بدليل حديث الصحيح الرجل الكافر الذي قدم المدينة فقدموا له حلابا وهو
الإناء الذي يشرب فيه اللبن فقدموا له حلابا فشرب، وثان فشرب، وثالثا فشرب، إلى سبعة. وفي الصباح وكان قد أصبح مسلما أسلم من ليلته، فلما أصبح قدموا له حلابا فشرب وثان فلم يتمه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال: إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. الأمعاء شيء مادي، هي من أعضاء هذا البدن، سبعة وواحد، فسبعة للكافر أو للمنافق، واحد للمسلم للمؤمن. الرجل لم يمض عليه طويل زمان، إنما هي سويعات من جوف الليل، فإنه أصبح مسلم فتغير حاله، وأمر يتعلق بالبدن يتعلق بالأمعاء، مع ذلك فالإيمان يغيره. فلا تعجب من فعل الإيمان الأفاعيل والعجائب في البدن الإنساني. إذا آمن الإنسان إيمانا صحيحا آتاه الله رب العالمين من العطاء ما لا يحد، ودفع عنه من الشر الشر العظيم الذي يظن أنه لا يرد، لأن الله على كل شيء قدير. وإذا تولاه الله رب العالمين آتاه من الخير ما لا حد له. فنسأل الله أن يتم لنا إيماننا، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. القاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها. حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة، تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. وكذلك مواقيت للعدد والديون والإيجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة: أحصوا العدة. وقوله في الصيام: فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى آخر الآيات. وقوله: لتعلموا عدد السنين والحساب، ونحوها من الآيات. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: في ضبط الأمور والأوقات مصلحة عظيمة أيضا سوى ما ذكره المؤلف رحمه الله، في أن الإنسان لا ينفرط عليه وقته، لأن الإنسان إذا أطلق نفسه وأهملها انفرط عليه الوقت، لكن إذا رتب وقته حفظ وقته وضبطه ولم يضع عليه منه شيء. فمثلا لو قال: إذا صليت الفجر رتبت نفسي ففعلت كذا وكذا، وبعد طلوع الشمس أفعل كذا وكذا، وفي اليوم الفلاني أفعل كذا وكذا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما عند مسلم في الصحيح: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى لا يصير الإنسان منفرطا في شغله فيضيع عليه الوقت. وقد بيّن الله تعالى في القرآن إضاعة الوقت من حال من أغفل الله ذكره عن قلبه: لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي ينبغي لك أيها الإنسان أن تضبط وقتك، وكل وقت له عمل معين حتى لا تتداخل الأعمال ولا يضيع عليك الوقت بلا فائدة. وذكر المصنف رحمه الله أمثلة من هذا تدل على ضبط الوقت وعلى حفظه وحمايته. العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. في شرح ابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الحديث في جامع العلوم والحكم قال: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، أي نزل في وقت القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ومن وصايا المسيح عليه السلام لأصحابه كما روى ذلك الإمام أحمد في الزهد أن المسيح عليه السلام قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في البيت فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ قال: إن لنا بيتا نوجه إليه. قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا. قال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. ودخلوا على بعض الصالحين فقلبوا بصرهم في بيته فقالوا له: إنا نرى بيتك بيت رجل مرتحل. فقال: أمرتحل؟ لا، ولكن أطرد طردا. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية: الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال بعض الحكماء: عجبت ممن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إن الدنيا ليست بدار قراركم، كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الضعن. أحسنوا رحمكم الله منها الرحلة لأحسن ما بحضرتكم من النقل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطنا، فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين، إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه، أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين، فأحدهما أن ينزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنيا يتخيل الإقامة، لكن في بلد غربة فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة، بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه، وإنما هو مقيم في الدنيا ليقضي مرمة جهازه إلى الرجوع إلى وطنه. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه. من كان في الدنيا كذلك لا هم له إلا في التزود بما ينفعه عند عوده إلى وطنه، فلا ينافس أهل البلد الذي هو غريب بينهم في عزهم، ولا يجزع من الذل عندهم. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. لما خلق الله آدم أسكن هو وزوجه الجنة ثم أهبط منها ووعد الرجوع إليه وصالح ذريتهما، فالمؤمن أبدا يحن إلى وطنه الأول، وكما قيل: كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. قال ابن رجب رحمه الله ولبعض شيوخنا، يريد الإمام ابن القيم رحمه الله في الميمية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. كان عطاء السليمي يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وارحم في القبر وحشتي، وارحم موقفي غدا بين يدي. فتأمل في قوله: اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وفي هذه الدنيا غريب. أما الحال الثانية أن يكون كعابر سبيل، أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت. من كانت هذه حاله في الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفر، وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. لهذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم في الدنيا كزاد الراكب. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ وقال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. وقال ابن آدم: إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة، فمن أعظم منك ابن آدم خطرا؟ وقال: الموت معقود في نواصيكم، والدنيا تطوى من ورائكم. قال داود الطائي: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك بهم إلى آخر سفرهم. إن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو، والأمر أعجل من ذلك، تزود لسفرك واقضِ ما أنت قاضٍ من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك. وكتب بعض السلف إلى أخي له: يا أخي، يخيل لك أنك مقيم، بل أنت دائب السير، يساق مع ذلك سوقا حثيثا، الموت موجه إليك، والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس بكار عليك حتى يكر عليك يوم التغابن. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. قال بعض الحكماء: كيف أفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ أقول: أنا لله عبد وإليه راجع. فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وفي هذا يقول بعضهم: وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريبه. قال بعض الحكماء: إن كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر. وفي هذا قال بعضهم: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وقال آخر: أيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموتى وليل يذودها. قال الحسن: لم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال، هيهات، قد صحب نوحا وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا، أصبحوا قدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم، وأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مر به، مستعدين لمن بقي بمثل ما أصاب به من مضى. وكتب الأوزاعي إلى أخي له: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله أن يكون المقام بين يديه آخر عهدك بربك، أنه إذا دخل النار فإنه لا يرى ربه. قال: وأن يكون آخر عهدك به والسلام، أسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شامل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. نكمل إن شاء الله رب العالمين ما تبقى من شرح العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في جامع العلوم والحكم، وفيه ما أشار العلامة السعدي رحمه الله إليه بوجوب انتهاز الأعمار والحرص على الأوقات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.